وأن الدليل العقلي لا يستقل بإنشاء الأحكام كاستقلال الدليل الشرعي بإنشاء الأحكام، وإنما وظيفة الدليل العقلي وظيفة بيانية للدليل الشرعي، ولهذا لا يمكن أن يختلف العقل السليم مع الشرع الصحيح. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو أن الدليل الشرعي المفرد كدليل من القرآن، يعني الاستدلال بآية أو الاستدلال بحديث من الأحاديث، أنه لا يستقل بتقرير القاعدة الأصولية، لأنه يرد عليه احتمال الظن، سواء أكان الظن من جهة الطريق أو من جهة متن الدليل أو من جهة بقاء الدليل. وسبق لكم بيان جملة من الأمور التي تعترض هذا الدليل، وبينتها لكم على سبيل الاختصار، وهي موجودة في الكتاب لمن أراد أن يتأملها. في هذه الليلة بيان أمر آخر، وهذا الأمر الآخر هو تابع لهذه المقدمة. هذا الأمر الآخر يقول رحمه الله: وأما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع. هذا الكلام الذي ذكره يريد أن يبين أن جميع الأدلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب، وكذلك على طالب العلم أن يستعملها عندما يريد أن يصل إلى قاعدة من قواعد الشريعة، فهو يقول، يعني معنى كلامه يقول: الأدلة المعتبرة هنا هي المستقاة. وأنا ذكرت لكم فيما سبق أن الاستقراء قسمان: استقراء تام واستقراء غير تام. ومعنى الاستقراء أنك تتتبع جميع الأدلة التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة، فإذا تتبعتها كلها فهذا استقراء تام، وإذا تتبعت كثيرا منها فهذا استقراء غير تام، ولكنه يكفي لأخذ القاعدة منه. ثم إنه قال بعد ذلك: فإن الاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. هذا توجيه لما ذكره من أن الأدلة التي بني عليها هذا الكتاب أنها أدلة مستقرأة من القرآن ومستقرأة من السنة، سواء أكان الاستقراء بطريق الكمال أو كان بطريق الأكثر، فهذا توجيه لما سبق. ثم قال رحمه الله: ولأجله أفاد التواتر القطع، يعني أن الأدلة التي يستعملها هنا هي مفيدة للقطع. الأدلة التي يستعملها هي مفيدة للقطع. ثم قال بعد ذلك: فإذا حصل أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، يعني وهذا نوع من التواتر. فإن التواتر الذي ذكره قال بعد ذلك: فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. هو رحمه الله يريد بهذا الكلام أن الأدلة الشرعية التي تستقرأ وهي موجودة في هذا الكتاب أنها ثلاثة أصناف: الأدلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب هي ثلاثة أنواع. النوع الأول التواتر اللفظي، النوع الأول التواتر اللفظي، والنوع الثاني التواتر المعنوي، التواتر المعنوي. والتواتر اللفظي والتواتر المعنوي ظاهران. الثالث هو الذي يحتاج إلى شيء من التوضيح، وهو التواتر شبه المعنوي، التواتر شبه المعنوي. والتواتر الذي هو شبه المعنوي هو أن تستقرئ الأدلة من أبواب مختلفة من الشريعة، فتستقرئ من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب الصيام ومن كتاب مثلا الحج، وهكذا تستقرئ من أبواب كثيرة من أبواب الفقه. الأدلة هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، لكنها ليست من باب واحد، وإنما هي من أبواب مختلفة. وإذا كانت من أبواب مختلفة، فهذا تواتر شبه معنوي، ثم قال رحمه الله بعد هذا: ومن هذا الطريق، ومن هذا الطريق ثبت، يعني هذا تمثيل، ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما، يعني هو القواعد الخمسة، يعني قصد أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. يقول هذه الأركان كلها ثبتت بطريق القطع عن هذه الطريقة التي وضعتها. يقول هذه الطريقة التي وضعتها وهي طريقة استقراء الأدلة، ثبت عن هذا الاستقراء قطعية أركان الإسلام. ثم قال رحمه الله: وإلا فلو استدل مستدل. هذا الكلام الآن يبي يقول، يبي يبين الفرق بين الاستدلال على وجوب الصلاة بأدلة استقرائية والاستدلال على وجوب الصلاة بدليل واحد. فيقول: فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وما أو ما أشبه ذلك، لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه. كلمة نظر من أوجه هذا من جهة الاحتمالات التي يمكن أن ترد على الدليل فتجعله ظنيا، لكن إذا كان مستقرا استقراء لفظيا أو استقراء معنويا أو استقراء شبه معنوي فإنه يفيد القطع، وهذا بخلاف الدليل الواحد سواء كان من القرآن أو كان من السنة، فإنه عرضة لأن يكون دليلا ظنيا كما سبق الكلام عليه. سليت عليه شوي لأنه يرتخي كثير. أو ما ثم قال: لكن حث بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. ثم بعد ذلك قال: ومن هاهنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع. هذا تنويع، هذا بحث آخر، يقول إن الإجماع، أن الاستدلال بالإجماع ثبت بهذا الطريق. الاستدلال يعني كون الإجماع دليلا من الأدلة، لأن الأدلة الأصلية التي يذكرونها هي الكتاب والسنة، هذان دليلان أصليان. الإجماع هذا معتمد على الكتاب والسنة، القياس معتمد على الكتاب والسنة، وبعض العلماء يجعلها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وبقية الأدلة من الأصول هي 19 دليلا من أدلة الأصول، البقية يجعلونها أدلة تبعية. هذه الأربعة يجعلونها أصلية، والبقية منها 15 يجعلونها أدلة تبعية. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المراد. فالمقصود أنه يقول إن جعل الإجماع دليلا من أدلة الأصول هو مبني على هذه القاعدة، وهي قاعدة استقراء الأدلة. فهو يقول استقرأنا كثيرا من الأدلة وتبين لنا أن الإجماع حجة. فهذا تمثيل، يعني مثل بالصلاة، وهذا تمثيل آخر. بعد ذلك قال وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد، هذا مثال ثالث. ومثل في الصلاة، مثل بأركان الإسلام، ومثل بالإجماع، ومثل الآن بخبر الواحد. خبر الواحد مشغل كثير من الناس، ولا من هذا قال خبر الواحد ظني وماشي، وعلى هالأساس يشككون في جميع أخبار الآحاد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر في خبر الآحاد ومن جهتين، أما الجهة الأولى فينظر إلى خبر الآحاد باعتباره دليل واحد، يعني واحد من أدلة أخبار الآحاد، هذا نظر. وهذا هو الذي يقال عنه إنه ظني، لأنها ترد عليه الاحتمالات، يرد عليه الاحتمال اللي في الطريق، وهكذا بالنظر إلى احتمال التخصيص والتقييد والتأويل إلى غير ذلك من الاحتمالات. لكن عندما تنظر إلى خبر الآحاد نظرا كليا وتستقرئ الأدلة التي احتج بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الآحاد الأشياء التي مرت عليه، وكذلك عمل أبي بكر وعمل عمر بخبر الآحاد، وعمل عثمان وعمل علي وعمل الصحابة، وهكذا سائر التابعين، فإنك تستقرئ من جميع ذلك أن الاحتجاج بخبر الآحاد أمر قطعي. ومن أراد التوسع في معرفة هذه المسألة وهي مسألة خبر الآحاد، فعليه بالرجوع إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فقد تكلم على هذا الموضوع، على خبر الآحاد من الناحيتين، من الناحية الكلية ومن الناحية الإفرادية. هذا مثال. المثال الآخر الذي ذكره قال أو القياس، يعني يقول أن الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء. الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء، وهو لا يريد بهذا القياس الشرعي، وإنما يريد به القياس الأصولي. والقياس الأصولي هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل. أما القياس الشرعي فهو عبارة عن إلحاق فرع بقاعدة كلية، مثل الآن تقول القياس في الشريعة أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، القياس في الشريعة أن الأمر لا يمكن أن يكون لمفسدة، لا بد أن يكون الأمر بمصلحة. وهكذا تقول قاعدة الشريعة في النهي أنه إذا جرد عن القرائن اقتضى التحريم، وتقول في قاعدة النهي تقول الأصل في أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. هذا قياس أصولي، وهذه القاعدة تلحق بها جميع فروع النهي، وفي الأولى تلحق بها جميع فروع الأمر، وهكذا. ففيه قياس شرعي وهو إلحاق فرع بقاعدة، وقياس أصولي هذا تجدون أنه عبارة عن إلحاق فرع بماذا؟ بأصل، يعني تلحق صورة جزئية بجزئية، وذلك لوجود الاشتراك بين أما يعني تفصيل الكلام على القياس هو محله الآن، لكن المهم هنا هو أن جعل القياس حجة في هذه الشريعة هو مبني على قاعدة الاستقراء، فيكون هذا أيضا تمثيل. فهو راجع إلى إيه؟ يقول بعد: وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة وخبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق. هذا المساق يعني هو عبارة عن الاستقراء، لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تقوت الحصر، لأن أدلتها يعني أدلة الإجماع وأدلة خبر الواحد وأدلة القياس، يعني كونه يحتج بالإجماع قطعا ويحتج بخبر الآحاد قطعا ويحتج بالقياس قطعا، يقول هي مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك هذا ما يستغل، هذا ما هو مضبوط، هذا يرتخي كثير. وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. بضرب لكم مثلا تقريبي علشان تبنون عليه. الآن من قواعد الشريعة قاعدة المشقة تجلب التيسير. عندما تنظر إلى الأدلة التي جاءت وتكونت منها هذه القاعدة تجدها من أبواب مختلفة، تجدها في الطهارة، إذا نظرت إلى الطهارة تجد فيها الرخص، وفي الصلاة تجد فيها الرخص، وفي سائر أبواب الفقه. فتكون من هذه الأدلة من القرآن ومن هذه الأدلة من السنة، تكونت هذه القاعدة لوجود القاسم المشترك بينهما وهو المشقة. والمقصود بالمشقة في هذه القاعدة، المقصود بالمشقة في هذه القاعدة المشقة الخارجة عن المعتاد، لأن الأعمال عندما يريد الإنسان أن يؤديها فكل عمل تأديته تقترن بها مشقة، ومشقة تناسب العمل. فمثلا الجهاد في سبيل الله في مشقة، والذهاب من البيت إلى المسجد في مشقة، والحج فيه مشقة. لكن إذا نظرت إلى مشاق هذه الأعمال فإنك تجدها متفاوتة، تجدها متفاوتة، فكل عمل لا يمكن أن تؤديه إلا وهو مقترن بمشقة. وليست هذه هي المقصودة بالقاعدة، المقصودة بالقاعدة هو المشقة الخارجة عن المعتاد. ولهذا تجدون الرخص شرعت في العزائم، يعني شرعت في جانب العزائم، وذلك من أجل أن الشخص عندما يريد أن يعمل بالعزيمة يكون عليه مشقة خارجة عن المشقة المعتادة لأداء هذه العزيمة، فترتفع المشقة، وعندما ترتفع المشقة عن المعتاد يأتي يعني الأخذ بماذا؟ بالرخصة. تمام. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع. فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، يقول هذا هو المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب، وذلك أنني لا أقرر قاعدة من القواعد إلا والمستند الذي استندت عليه هو دليل استقرائي، وهي مأخذ الأصول. يقول هذه الطريقة يعني الأدلة الاستقرائية هي التي تتكون منها قواعد الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى. يقول إنك إذا قرأت في كتب الأصول، قرأت في كتب الأصول وبخاصة كتب أصول الفقه المقارن، أصول الفقه المقارن مثل كتاب الآمدي، يعني هذا النوع اللي يسمونه طريقة المتكلمين، لأن طريقة المتكلمين هي عبارة عن أصول الفقه المقارن، تجد أنهم يذكرون أدلة مفردة، عندما يذكرون الخلاف يذكر القول ويأتي مثلا بأدلة من القرآن بأدلة من السنة لكنها مفردة. يقول إنهم في تقريرهم في بحثهم للأصول يعني ما بنوا على قاعدة استقراء الأدلة، وإنما بنوا على الاستدلال بالأدلة الفردية، ولهذا كثر الخلاف. ماذا كثر الخلاف بينهم؟ هذا هو الذي قصده هنا. إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع، فكر عليها بالاعتراض، يعني يقول أخذ كل دليل الحالة واعترض عليه وأسقط الأدلة بناء على الاعتراضات، وهذا ليس بصحيح. واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة، يعني إذا أخذت على هذا السبيل، السبيل الذي قصده هنا على هذا السبيل، هل السبيل الذي مشى عليه ولا السبيل الذي مشى عليه هؤلاء؟ لا، هو يريد على هذا السبيل الذي سلكه هو. يقول إذا أخذت على هذا السبيل الذي قررته فإنها تفيد القطع، ولو أخذت على هذا السبيل غير مشكلة، ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات ما أخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة. يقول لو أننا نظرنا نظرا انفراديا لكل دليل على حدته لم يستقم لنا الاستدلال بدليل واحد، لأن كل واحد منها ما يسلم من الاعتراض، لكننا أخذناها مأخذا كليا فأثبتنا القاعدة على غرار ذلك. لم يحصل لنا القطع بحكم شرعي البتة إلا أن نشرك العقل، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع. أنا أبين لكم هذا، فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. يقول لا بد الإنسان اللي يقع قاعدة أصولية لا بد أن يستقرئ أدلتها من القرآن ومن السنة. بعد ذلك قال فقد اتفقت الأمة بسائر الأمم على أن الشريعة، هذا كلام توضيحي، على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا بذلك دليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها. يقول إن هذه الضروريات الخمس ثبتت بطريق القطع عند جميع الأمم، جميع الرسل، هذه الأمور الخمسة متقررة في جميع الشرائع وهي متقررة بطريق القطع. يقول وإثبات، يقول هذه الأمور ما ثبت أي واحد منها بدليل معين، وإنما كل واحد منها ثبت بدليل الاستقراء. ثم قال بعد ذلك ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك. يعني يقول إن الإجماع رجع إلى الأدلة الاستقرائية، لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره، أو غيره يعني اللي هو شبه معنوي أو غيره، أن يكون المفيد للعلم خبر الواحد خبر واحد دون سائر الأخبار. كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إبادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك، يقول هذا الاختلاف الذي يوجد بين الناس هذا ليس له أثر من ناحية الأصل الكلي. بعد ذلك يقول فنحن، هذا تمثيل عاد أوضح مما سبق، يقول فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها وأقيم الصلاة على وجوه، يعني يقول جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، هذا وجه. الوجه الثاني وجاء مدح المتصفين بإقامتها، الوجه الثالث وذم التاركين لها، الوجه الرابع وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها، الخامس وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والسادس وقتال من تركها أو عاند في تركها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. هذا انتهى، يقول إن هذه الأدلة التي جاءت في القرآن على هذه الوجوه كلها دالة على أن فرض الصلاة قطعي. مثال آخر قال وكذلك النفس نهي عن قتلها، هذا الأول، وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه، هذا الثاني، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك، هذا هو الثالث، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، هذا انتهى من النفس، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان ووجب، هذا راجع للنفس، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الأحكام والقضاة والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رامقت النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام. كل هذا تابع التمثيلين من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاه إلى هذا لهذا المعنى. علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. فأنت إذا أردت أن تستدل قاعدة من القواعد فلا بد من أنك تتتبع جميع الوجوه التي جاءت في القرآن وجاءت بالسنة متعلقة بهذا الموضوع. بعد هذا قال وبهذا امتاز الأصول من الفروع، لأن الفروع تثبت بالأدلة الجزئية، أما الأصول فلا تثبت إلا بالأدلة الكلية. إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص. انتهى هذا الكلام، ونقف يبقى عندكم بعد هذا لأن في مباحث جيدة وتكون إن شاء الله هي محل الدرس القادم، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم تقدمونها، لكن تكون الأسئلة مضبوطة بس. السؤال الأول يقول الإمام الشاطبي يقرر قطعية أصول الفقه، وأول هو يقصد القواعد الكلية؟ نعم، يقصد القواعد الكلية التي تبنى عليها الشريعة. ما هي القرائن المشاهدة أو المنقولة في قول المصنف في الدرس الماضي؟ يا أخي القرائن هذه تختلف، القرائن تختلف في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. الخليفة علي رضي الله عنه جاءته امرأتان تدعيان ولدا، كل واحدة تدعيها له، ولا فيه بينة ماذا عمل من أجل أن يستخرج القرينة التي يبني عليها. قال أعطونا 60. قالت واحدة يرحمك الله ماذا تريد؟ قال أريد أن أشقه نصفين، كل واحدة منهما تأخذ نصفا. إحداهما قالت ما في مانع، والثانية قالت لا يرحمك الله هو ولدها، فأعطاه للذي قالت هو ولدها. فاستنتج الرحمة الواقعة في قلبها على هذا الولد، استنتجها قرينة على أن الولد ولده، على أن الولد ولدها. فيه يقع هذا أيضا، سكت رفيقك هذا خلاص، هذا ما تنقلون الأسئلة، يكفيكم الدرس بس، لأن الأسئلة يجي فيها أشياء ما هي سكها أنت لنا، لا تشغله. ثم مسلمون، الواحد لازم يكون أمين تماما 100%، ما يكون اشتغل على خطين، لا حقيقة. نعم نعم ولا لا لا. فيه بلد سرق من واحد دجاجة فاشتكى على القاضي، وكان القاضي هو خطيب الجمعة، ويريدون نشر الأمن. القاضي خطب في خطبة الجمعة وتكلم على الحياة وما يتبعه، وذكر قال من أمثلة عدم الحياة أن بعض الناس يدخل المسجد للصلاة وعلى رأسه ريش الدجاج. قام واحد ومسح رأسه، لا يكون فيه ريش دجاج، والقاضي ينظر إليه. فلما انتهى الصلاة قال الذي سرق الدجاجة هو فلان أحضره، فأحضروه وحققوا معه ووجدوا أنه هو السارق. في قضايا كثيرة وموجودة في الكتب، موجودة في الكتب في مسألة القرائن، وهي تعتمد على الذكاء. وفيه شخص سافر مع شخص وأحدهما معه صرة ذهب فدفنها تحت شجرة وسافروا. الشخص اللي معه جاء فيما بعد وأخذ الذهب من الشجرة، من تحت الشجرة. جاء راعي الذهب بعد فترة ولا وجد الذهب، راح واشتكى الشخص هذا. الشخص هذا قال أنا ما أعرفه ولا أعلم أني سافرت معه ولا أبدا نهائيا. قام وخلى الشخص هذا عنده وقال لصاحب الذهب رح للشجرة، وقعد يشتغل القاضي، وكل ما أخذ شوي قال أن فلان أبطى، قال إيه الشجرة بعيدة، هو من أول ما يعرف، يقول ما أعرف الشجرة ولا أعرف الشخص ولا. مرتين ثلاث مرات لما جاء صاحبه قال والله أنا ما وجدت الذهب، قال لا ذهب عند هذا الرجل، قم أعطيه الذهب وإلا قطعنا يدك. قاموا أعطاه الذهب. فمسألة يعني الذكاء، يعني استخراج القرائن، هذا يعتمد على ذكاء من الإنسان. وبعد هذا الأدلة الشرعية إن كانت ما يحتاج هذا كله. وهذا يقول هل مرتقى الأصول وصول لابن عاصم أفضل من مراقي السعود للحفظ؟ والله يا أخي أنا أنصح، لأن فيه شباب عندهم حماس وعندهم رغبة، لكن أنا أنصح الإنسان اللي يبي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة، ولا يعتمد على حفظ الألفاظ، لأنه إذا حفظ اللفظ ولم يفهم معناه لم يكن فيه فائدة. ففي إمكانه أنه يدرس أصول الفقه مسألة مسألة، ولا مانع إلا منه درس المسألة وفهمها تماما، ما في مانع أنها إذا كانت هذه المسألة في نظم ما في مانع من الحفظ. أنا غرضي أن الفهم يكون سابقا على الحفظ. المقدمات هذا قال إن أنا ذكرت لكم أن الوجوب والاستحالة والجواز هذه الثلاثة تأتي في الدليل الشرعي، فإذا جاءت في الدليل الشرعي تقول واجب شرعا ومحرم، المحرم هو المستحيل شرعا، والجائز يدخل فيه المكروه والمندوب والمباح. كذلك بالنظر للدليل العقلي يقال واجب عقلا ومستحيل عقلا، يعني إذا كان ممتنع من جهة العقل، والواجب والجائز عقلا تدخله الثلاثة التي هي في الدليل الشرعي، وهكذا بالنظر للمستحيل عادة والواجب عادة والجائز عادة. أجبنا عليه وهذا أجبنا عليه وهذا أجبنا عليه حظنا وهذا وشو هذا لكم أن تظل بعض الكتابات تكتبونها ولا تكون واضحة. يقول أعطنا اسم كتاب في موضوعات القرآن لأنني سألت عليها. كتاب هو تفصيل آيات القرآن الحكيم، تفصيل آيات القرآن الحكيم للدكتور فينسينك، وهذا عالم فرنسي، وفيه له أيضا الذيل يعني كملحق، وهو مرتب على أبواب يعني مرتب آيات القرآن على حسب الموضوعات. وفيه كتاب أحسن منه بس ما أدري تحصلونه، اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ولا أذكر المؤلف. وفيه أيضا ليساعدكم أيضا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، هذا سيساعد أيضا في، وهو شامل بالحيل. وهذا يقول هل الإجماع عند الفقهاء؟ لا، الكلام الاحتجاج بالإجماع كدليل من أدلة الأصول، كدليل من أدلة الأصول. أشكل علي في تعريف الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا لا بد، شوف يعني علشان تستفيدون الأحكام التكليفية الخمسة لا بد أن يذكر في كل واحد منها كلمة قصدا مطلقة، فتقول الواجب، هل حين هذا تعريف للحكم ولا تعريف لمحل الحكم؟ ظاهر انكم لا علشان تعرفون الان لا لحظه شوي الان فيه الوجوب وفيه الواجب. الوجوب هو الحكم والواجب هو محل الحكم، والحرام هذا هو محل الحكم، والتحريم هو الحكم، والندب هو الحكم، والمندوب هو محل الحكم، والكراهة هي، والمكروه هو محل الحكم، والإباحة هي محل الحكم، والإباحة هي الحكم، والمباح هو محل الحكم. لأن في بعض الناس يجيب تعريف الواجب للوجوب أو يجيب تعريف الوجوب للواجب، وهذا ما هو صحيح. فأنت عندما تبي تعرف الواجب اللي هو محل الحكم تقول ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا. المحرم يقول ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله قصدا مطلقا، وهكذا في سائر بقية الأحكام. وهذا يقول ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني؟ هذا لا للمحكمة، يعني مسألة قضائية. يقول ما رأيكم في الفقه المقارن؟ يا أخي الفقه المقارن موجود، تبيني أعطيك رأي فيه الآن في القرن الخامس عشر؟ كتب المذاهب كلها فيها فقه مقارن، والفقه المقارن فيه فقه مقارن داخل المذهب، يعني بين علماء المذهب الواحد، وفيه فقه مقارن بين المذاهب الأربعة، ولا تحصى كتب الفقه المقارن. وتسألني أنا وش رأيي في الفقه المقارن؟ وش السؤال؟ وهذا يقول كيف أفرق؟ يا أخي الكبيرة ما توعد عليها مثلا بعقوبة أو بعذاب أو ما إلى ذلك، هذه هي هذا تعريف الكبيرة. هذا يسأل يقول إنه ورد في القرآن أدلة دلت على أنه محكم، وجاءت آيات تدل على أن فيه متشابه، فكيف نجمع بين الآيات الدالة على الإحكام وبين الآيات الدالة على وجود المتشابه؟ الإحكام في القرآن من جهة سلامته من الخلل من أي وجه من الوجوه، أما بالنظر لما ورد في القرآن من المتشابه فالمتشابه في القرآن فيه متشابه من جهة اللفظ، وفيه متشابه من جهة المعنى، والمتشابه من جهة اللفظ يقصد فيه الآيات التي تشتبه على القارئ، مثل قوله جل وعلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة وفي سورة النحل وما أهل لغير الله به، فتجد كلمة به مقدمة في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة النحل مؤخرة، ومثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه، وفي يعني كتب مؤلفة في المتشابه اللفظي. أما المتشابه المعنوي فهو قسمان: القسم الأول متشابه حقيقي، وهذا ما استأثر الله جل وعلا العلم به، لا يعلمه إلا هو كعلمه بذاته وأسماء حقائق أسمائه وصفاته، وكذلك ما أخبر عنه في اليوم الآخر، يعني جميع المغيبات. والقسم الثاني متشابه إضافي، والمتشابه الإضافي هذا هو الذي يعلمه العلماء، وفيه كتب مؤلفة في متشابه القرآن كثيرة جدا، يمكن أكثر من 20 كتابا، كلها في متشابه القرآن المعنوي. وبالإمكان أن الواحد يمر على إحدى المكتبات ويشتري، مثل كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للأسكافي، ومثل كتاب باهر البرهان، باهر البرهان في متشابه القرآن. هذا أنا ما أحفظ اسم صاحبه، لكن كتاب ممتاز، مثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. المقصود أن فيه كتب كثيرة خدمت مشكل القرآن. أنا مدرس للقرآن في مدرسة متوسطة، وألزم الطلاب بالقراءة من المصحف، فيكون بعضهم محدثا. لا يا أخي، لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، وهذا في المسبوق في صلاة الكسوف ماذا يفعل؟ هو يدرك الركعة بإدراكه الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا يدرك به الركعة. فإذا أدخل معه وقد فاته الركوع الأول، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثانية كاملة. تعليم الأطفال القرآن وهم في سن 4-6 سنوات، قد يكون هناك يا أخي إذا أردت أن تعلمهم علمهم على قدر استطاعتهم، لا على قدر استطاعتك أنت. هل يوجد كتاب تنصحنا به في أركان؟ فيه كتاب للشيخ ابن باز الله يغفر له، وفي كتاب أظن للشيخ ابن عثيمين ممكن الواحد يقرأ فيه. وهل المرأة الحائض يجوز لها الجلوس في المسجد؟ لا، لا يجوز. اختلفت مع زميلي لي في مسألة أخذ 5 ريالات على الطلاب الذين يتأخرون ثم نضعها فيه. والله يا أخي هذا شيء يرجع إلى إدارة التعليم، ما يرجع إلي أنا. طبيبة صالحة تعالج في مستشفى أهلي، ويأتيها مرضى عليهم تأمين طبي، فما حكم علاجهم؟ إذا كان مؤمن تأمين طبي يعالج على قدر فلوسه التي دفعها فقط. ترى بعض الكتابات أنا أتركها لأنها غير واضحة. خلاص؟ هو قواعد الشريعة، نفس الكتاب. إيه لا بس ما الأمر هذا سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.